عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، مصر الجديدة، لقاء يتجدد. الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. هو الحقيقة طبعا نظرا ان احنا في مصر فاتأخر شوية في الطريق، انما خلاص على وصول. هبدأ معاكم بس بالاستفتاء، هل تعتقد ان حوادث الانفلات الأمني له صلة بدعاة تأجيل الانتخابات؟ حوادث الانفلات الأمني اللي بنشوفها الحقيقة واللي كترت زيادة عن اللزوم، وزي ما قلت لكم امبارح ان ضابط القوات المسلحة قال لي ان هذه الحوادث احيانا بتكون متعمدة لإثارة الفزع في الشارع المصري. كان في واحد بيصلي معايا الفجر اول امبارح، اتسرقت عربيته اول امبارح او اول ولقاها امبارح. طبعا ضرب الناشطين السياسيين، البلطجة الغير مسبوقة من بتوع التوك توك، يعني ماشيين في الشارع ما عندهمش اي مشكلة. لما نبص على سواقين الميكروباص، لا، في انفلات مش طبيعي. وطبعا زي ما اتفقنا قلنا ان ضباط الشرطة يعني طبعا جزاهم الله خيرا. سمعت ان قبضوا على واحد اسمه خنوقة او خنوقة، البلطجي المشهور في عند الملك الصالح. لكن هل معقولة قوام الشرطة كله بيفرحنا كل مثلا شهر بنقبض على بلطجي؟ مش عارفين نشد على ناس في الشارع، العربيات تتسرق ومش عارفين نجيبها، الحرامية عمالين منتشرين في كل مكان يعتادوا على الناس وكده. فطبعا وخلاص موضوع السلاح الابيض ده خلص الوقت، التفاهم بالمسدسات نتيجة تهريب الاسلحة والكلام الكتير، يعني في حاجة بتدبر بليل. فهل تعتقد ان حوادث الانفلات الامني له صلة بدعاة تأجيل الانتخابات؟ نعم لا لا اهتم. 94-20 من داخل مصر ومن اي حتة تانية ممكن تشاركونا في الارقام الهبانة على شمال الشاشة وصفحتنا على الفيسبوك، ياريت تتفاعلوا معانا. بنشكركم على تفاعلكم الحقيقة. انا معي شوية اخبار لحد ما يجي الضيف. اول خبر الحقيقة مزعلني، ونحاول نشوف نمرة الدكتور احمد ابو بركة القيادي بالاخوان بجماعة الاخوان المسلمين، الاعتداء على احمد ابو بركة قرب وزارة الداخلية استمرارا لمسلسل الاعتداء على الناشطين السياسيين. دكتور محمد البلتاجي امين عام حزب الاخوان بالقاهرة سرقوا عربيته بالاليوبية. عمرو حمزاوي انضرب مع بسمة، والحمد لله وبيحمد ربنا ان الحزازة ما حصلهاش حاجة وسليمة وبخير. برضو تعرض الدكتور احمد بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة لاعتداء وسحل بشارع قريب من وزارة الداخلية وسط القاهرة من قبل عدد من الاشخاص المجهولين الذين كانوا يستقلون سيارة خاصة، وذلك في الساعات الاولى من صباح امس. دكتور ابو بركة غادر مبنى مسبيرو بعد مشاركته في احد البرامج، حيث تحرك على قدميه الى منزله بشارع مجلس الشعب، وصل لشارع محمد محمود حاملا حقيبة بها اوراقه الشخصية وهواتفه وكارنيهات العمل. كانت تسير في عكس الاتجاه سيارة، فوجئ باقتراب السيارة بي ام دبليو سوداء بداخلها اربع اشخاص، وانحرفت بحدة تجاهه. وفي اللحظة ذاتها برز شخص من الباب الخلفي للسيارة محاولا خطف الحقيبة التي يحملها مشتبكا معه بمعاونة اخر بجواره في السيارة، غير ان دكتور احمد وبركة قاومهما وحاول الامساك باحدهما، الا ان قائد السيارة صار بسرعة اعلى واخذ يتمايل يمنة ويسرة، ثم انحرف اقصى اليسار في محاولة لارتطام دكتور بركة بالسيارات الموجودة. واستمر سحل الدكتور ابو بركة في الطريق وسط اصرار من المهاجمين على خطف الحقيبة، ثم تركت يده السيارة في شارع فهم المظلم، ولم يتمكن من التقاط ارقام السيارة وحرر محضر في عابدين. دي صور الحقيقة، ريت يا كريم تقرب لنا الكاميرا صور للدكتور احمد ابو بركة وهو اعتقد بيعمل محضر في القسم وبيحاول يبين الاصابات اللي هي اتعرض لها من خلال طبعا بدلته الشيك الحلوة دي اتبهدلت في الشارع. فطبعا ده يعني ان دل على شيء، وعمال اقول لكم من ساعة وزير الداخلية مفور ال 550 لواء مصر لم تعد في امان. واضح ان في حالة انتقام بين بعض ضباط الشرطة اللي تقاعدوا او ضباط الشرطة اللي اتنقلوا من امن الدولة وحسوا ان برستيجهم راح، ولو ان طبعا عايز اقول لكم ان امن الدولة برضو على حسب علمي، لكن ما فيش تحت ايدي دلوقتي حاجة مؤكدة غير مكالمات تليفون. بعد رمضان لضيق الوقت هنفتح ملف امن الدولة ونشوف ايه اللي بيحصل، لان عندي خبر تاني غريب جدا. الامن يمنع سحور الوسط بالمطرية ويهدد احد اعضائه بالاعتقال. برضو حاولوا تشوفونا الله يرضى عنكم. الدكتور عصام سلطان، اكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ان الاجهزة الامنية بمحافظة القاهرة منعت اقامة سحور لاعضاء الحزب بميدان المطرية. سلطان في اتصال هاتفي قال ان العميد ربيع الصاوي مأمور قسم المطرية رفض السماح بتنظيم سحور جماعي لاعضاء حزب الوسط بميدان المطرية، وانه حذر الدكتور عمرو عادل المنسق العام للحزب من الاعتقال تحت تحت زعم عدم استخراج تصريح. تحس ان في لغة لسه فيها برضو بنشم نفس موضوع الاعتقالات يعني نسيب البلطجية يعملوا ما اللي عايزينه ونيجي على الناس المحترمة نقول له هالتصريح وقف. بقول لكم البلطجية فردين درعاتهم وزي ما بيقولوا لو ضربت المربوط هيخاف السايب. انا مش قادر اتصور ان هم يسيبوا البلطجية في كل حتة. في 6 اكتوبر في الوراء واحد بيكلمني, يعني في واحد صاحبي عايز يروح مرسى مطروح بعد العيد بيقول لي النهارده ان الراجل بيكلم بيقول له طريق العالمين ما ينفعش تمشي فيه بعد المغرب, ممكن عربيتك تتخطف وممكن يطلع ناس يقتلوك. في بني سويف واحد اتصل بيا وقال لي وانا داخل على بني سويف فوجئت ان في بعض الناس بتوقف عربيات وزعترت ممكن يقطعوك بالسكاكين او يضربوك بالآلي اللي في ايديهم وياخدوا عربيتك عادي ويودوها في اماكن تتقطع وتتباع او يطلبوا منك فدية عشان تاخد عربيتك. يعني تبقى جايب عربية بالقسط وطلعان عينك وتروح تدفعلهم 15000 جنيه إتاوة عشان ترجع عربيتك تاني. المهازل دي لمصلحة مين ما تعرفش. مفيش حد خالص الإنسان ومفيش ضابط عايز يشتغل بضمير مش عارف ليه. يعني هل هم زعلانين ان حسني مبارك ونظامه سقط؟ كانوا شايفين ان هم مبهدلين الناس بالقبضة البوليسية بتاعت حبيب العدل الله ينتقم منه مطرح ما قاعد عمله في مصر. حبيب العدل اللي كان سايب ابنه الصغير بيلف بيعمل شغل وهو اللي بياخد الامضاءات من اللواءات والعمدة في الشوارع, ابنه شريف الصغير. تخيلوا المهازل في مصر وصلت فين. عيل ابن وزير الداخلية كان بيلف في الشوارع ياخد الامضاءات ويمضي اللواءات ويعمل عليهم تمام. فاصل ونواصل, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بالدكتور عبد الله الأشعر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
هي دي مصر, كل سنة وانت طيب,
طيب
ورمضان كريم عليك وان شاء الله ربنا يتقبل طاعتك. دكتور عبد الله, طبعا يعني ملف كام ديفيد برز على السطح بعد أحداث سيناء بصورة كبيرة جدا. البعض سخن جدا 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 وقال لازم تتلغي, والبعض قال لك عايزين نعيد النظر فيها لدرجة عمل استفتاء 54% من المصريين عايزين يلغوا كامب ديفيد, والبعض الآخر بيقول إن كامب ديفيد بقاءها حماية لمصر. كامب ديفيد ملف غامض, ويمكن أنا كنت عرضت على الناس أول امبارح كتاب لسعادة وزير الخارجية الأسبق إسماعيل فهمي الله يرحمه, وهو بيتكلم عن كواليس كامب ديفيد وزيارة السادات للقدس, وأنا عدت قريته وشفت حاجات كتيرة قوي. هل حان الوقت لفتح ملف كامب ديفيد؟
يعني دعنا نقول بصراحة, لأنه فعلا يعني نتكلم من زمان في الموضوع, ولكن يبدو أن الأصوات الأخرى كانت أعلى. أنه كامب ديفيد عبارة عن معاهدة تؤرخ لمرحلة جديدة لمصر في الداخل والخارج.
نعم.
لذلك بعتبر الثورة بتاعت 25 يناير هي ثورة على كل ما حدث من 79 في تحالفات النظام وفي النظام ذاته. كام ديفيد عبارة عن 8 مواد, لكن صيغت بطريقة فيها حب لإسرائيل وأمريكا,
فيها
حب من جانب النظام. إنه النظام خد كل أوراقه وحطهم في السلة الأمريكية الإسرائيلية وقال إن أنا مش عربي وأنا دلوقتي بعمل تحالف معاك وإنتوا الاثنين ماليش دعوة بالمنطقة كلها.
كويس.
شوف بقى الخطاب اللي بعته الرئيس كارتر الى مجلس النواب الامريكي يوم 26 مارس يوم توقيع المعاهده. بيقول له في ايه اللي هو بقى الخطاب ده اللي عمل بعد كده بناء عليه تم ابرام مذكره تفاهم بين مصر والولايات المتحده خاص بالمعونه الامريكيه. هل في ادوا مصر معونه قيمتها 2.3 مليار دولار لسببين. اولا تشجيع مصر على المضي في عمليه السلام, وكان يقصد بها توسيع دائرة الارتماء في أحضان أمريكا وإسرائيل من جانب الدول العربية الأخرى. يعني مصر هتلعب دور الوسيط حتى تجر الآخرين إلى نفس الشروط بتاعت كامب ديفيد,
زي ما جرجروا الأردن كده في البداية تقريبا.
طبعا, وبعد كده منظمة التحرير.
نعم.
أو الأول منظمة التحرير 1993 من 94.
نعم.
السبب الثاني النص الخطاب بيقول إيه, أن تعوض الولايات المتحدة ما فقدته مصر من معونة عربية خلال مرحلة القطيعة.
نعم.
يعني مصر النهاردة هتبقى معانا وبالتالي هيحصل فيه قطيعة,
الدول العربية مش هتدي أي معونات,
مش هتدي معونات,
فبالتالي التعويض يجي من أمريكا.
الحقيقة هو القراءة الصحيحة لهذا النص هو أن تحل الولايات المتحدة وإسرائيل في قلب مصر محل العالم
العربي.
عشان كده الرئيس سادات رحمه الله تبنى حملة أن مصر ليست عربية وأن مصر فرعونية، وقام مجموعة من المثقفين منهم توفيق الحكيم يؤكد هذا ويقول مصر فرعونية. ترتب عليها إيه؟ ترتب عليها قطيعة عربية مصرية، أن مصر متميزة وأن لا يصح أن تكون عربية لأن العرب متخلفين. وفي نفس الوقت ظهر الاتجاه في الأقباط المهجر يقولون أن مصر فرعونية وأن العرب المسلمين غزاة وبالتالي يجب التخلص منهم، وأن هناك التقاء بين ما تقول إسرائيل من أن فلسطين لها وأنها تستردها بعد 4000 سنة من الضياع الصهيوني أو اليهودي، وأيضا أقباط المهجر بيقولوه مصر محتلة بقى 1400 سنة. السادات أرخ لهذه المسألة، لكن أعتقد السادات كان حيرجع في كلامه لأنه شاف تطبيقات وأثار كام ديفيد مدمرة بالنسبة للمنطقة. كام ديفيد ما قالتش أن مصر تترك إسرائيل تتوحش المنطقة، كام ديفيد ما قالتش أن مصر يجب أن تحمي إسرائيل، كام ديفيد ما قالتش أن تؤمن إسرائيل من الزاوية الغربية بحيث أن 70% من الميزانية الدفاعية الإسرائيلية العسكرية تتوفر بسبب تأمينها من جانب مصر، كام ديفيد ما قالتش أن مصر تتواطأ مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. لكن كام ديفيد قالت إيه؟ فيها نصين اثنين. النص الأول أن الجيش المصري لم يعد له وظيفة الآن، وبالتالي سيناء التي كانت ملعبا ومسرحا تقفز عليه مصر منه مصر إلى إسرائيل يجب أن يحرم منه مصر. سيناء نحرم بيها مصر من أن تعتدي علينا. هذه المقولة هي كانت فلسفة نزع سلاح سيناء.
جميل.
طيب إذا كانت الحقيقة أن مصر عمرها في تاريخها كله من أيام الفراعنة لم تعتدي على أحد ولم تأخذ أراضي أحد، يعني حتى حدودها بتاعت 22 جنوبا دي اتعملت تعسفا وعملتها بريطانيا لصالح السودان في اتفاقات 19 يناير سنة 1899 اللي عملها بطرس باشا غالي. فأنا بقول النص الأول المجحف بالنسبة لنا أن مصر يجب أن يكون هناك فاصل وأن الجيش المصري يقعد في داخل مصر لغاية منطقة ألف مخفضة، فهم قسموا سيناء من أول الضفة الشرقية لغاية حدودنا مع فلسطين وإسرائيل إلى 3 مناطق. 3 مناطق دول مسافتهم حوالي 150 كيلو بعد 13 كيلو أولين بتوع المنطقة ألف. يعني معنى كده إن آخر دبابة مصرية تبعد عن حدودنا 150 كيلو
عن حدودنا احنا
حدودنا مع اسرائيل 150 كيلو حدودنا مع اسرائيل تزيد على 250 كيلو
طولا
من اول طابة لغاية رفح. فاذا احنا امام قضية جديدة. طيب اذا كانت معاهدة السلام تنص على ان المعاهدة تعتبر مقدمة لسلام في المنطقة كلها دائم وشامل وعادل، اين السلام الدائم الشامل العادل؟ انفردت اسرائيل بالسلام وكان الموت والدمار لغيرها.
ده انا بتصور ان وزير الخارجيه اسماعيل فهمي كان كاتب انه بعد التوقيع المعاهده مباشره صالت وجالت اسرائيل ضربا طبعاً في الضفه وغزه طبعاً وجنوب لبنان
طبعا خلاص
والعراق، يعني بهدلت الدنيا.
ده بقى تفسير مصر للمعاهده، ان مصر خلاص استراحه المحارب خلاص تعبت وخلاص انا لا انت تستريح. وجه السادات خدع الشعب المصري وقال الآن
آخر الحروب أكتوبر
لن تكون هناك حروب. ليه؟ لأنه خلاص الجيش هيصفيه وظبطه والتسليح هيبقى من أمريكا أسلحة غير قابلة للضرب. وبعدين إسرائيل كل ما يقول عايزين سلاح يقول سلاح ليه؟ الله أنت هل تريد أن تعود إلى ضلالك القديم؟ أنت هتحارب مين؟ فهنا أصبح النهارده الموضوع إن المعاهدة تديك أنت السلاح وتحرمك من كل سيناء وفي نفس الوقت تغلغلت في جميع مفاصل الدولة. ده اعتراف عموس يلدين مدير المخابرات العسكرية. ففي الوقت اللي احنا سردينا سيناء وعليها كل التحفظات دي رهنا مقابلها إرادة مصر كاملة. ادي التفسير السياسي المعاهدة، يعني النص القانوني ما بيقولش كده. النص القانوني فيه حاجتين، الحاجة الأولى المتعلقة بنزع سلاح سيناء ودي فصلها الملحق الأول، وأنا نفسي ان الشعب المصري يفتح دلوقتي الكمبيوتر ويكتب معاهدة السلام المصري الاسرائيلي.
طيب
لان احنا عندنا حاجتين، عندنا اتفاقات كام ديفيد حاجة ومعاهدة السلام حاجة تانية.
نعم.
لكن معاهدة اتفاقات كام ديفيد ده معاهدة السلام عرفت شعبيا باتفاقات كام ديفيد.
طب انا هستأذن حضرتك سعادة السفير، بس معانا الاستاذ عصام سلطان المحامي. السلام عليكم استاذ عصام.
عليكم السلام. اهلا اهلا.
كل سنة وحضرتك طيب. استاذ عصام، نصحت خبر انه الامن منع سحور لحزب الوسط.
احنا فوجئنا، احنا في ميدان المطرية الشباب يعني الحزب عاملين زي سحور وعايزين نتكلم على موضوع اسرائيل وموضوع سيناء واللي حصل، وفوجئنا ان الشرطة نزلت والعميد اسمه ربيع الصاوي، عميد اسم المطرية، مأمور اسم المطرية.
نعم.
نزل ومنفعل جدا وشال الفراشة وهدد الدكتور عمرو عادل اللي هو يعني مسؤول الوسط في هذا المكان، وقال له انا هعتقلك. ده الراجل نسي نفسه يعني.
طب لا يعني 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 الاعتقال او لغه القوه دي عشان
ايه؟ انا مش فاهم، انا معرفش جاب الكلام ده منين يعني. هو طبعا واضح طبعا ان في مشكله في المطريه هنا. الجماعه في الحزب الوطني اللاويين ترشحوا في مجلس الشعب، حاسين ان يعني البساط كله اتسحب من تحت رجليهم وان عليهم خطر، فاتصلوا بقى بالطبقات القديمه بتاعتهم، العميد فلان والعقيد فلان والرائد فلان والكلام اللي انت عارفه.
نعم.
فنزلوا ومنعوا الفراشه، وبعدين رحنا القسم يعني راح دكتور عمرو عادل في القسم فقال له انا هعتقلك وهقبض عليك وبتاع. فدكتور عمرو عادل قال له ازاي، مش في قانون، انت معاك امر نيابه؟ قال له لا. قال له معاك حكم محكمه؟ قال له لا. قال له طب اللي انت بتعمله ده غير قانوني.
طب وصل الموضوع لحد فين يا استاذ عصام؟
انا توجهت الان لميدان المطريه وهروح اقعد في ميدان المطريه، هتسحر واعمل المؤتمر وهعتصم وهنشوف الاخ رافض ده، من ربيع الصاوي ده ما نشوفها يعني. اهلا وسهلا بيه يجي لنا في الميدان ويعمل له عايز. اهلا بيه.
هتسحر امتى بقى؟
هقعد هنا في الميدان مش هتحرك.
طيب
هتصحر في الميدان ان شاء الله.
طب هل فعلا الموضوع ده ممكن يعني يمشي باجراءات قانونيه، اللي مثلا محتاجين حزب الوسط او اي حد عايز يعمل حاجه زي كده بياخد تصريح من المحافظه او من قبل الامن، ولا هي العمليه مفتوحه؟
لا، التصريح في المؤتمرات الكبيره، انما احنا دلوقتي الميدان ده ميدان شعبي.
نعم.
وكله اهاوي، واحنا اصلا واخدين قرار من بدايه رمضان ما نفطرش في فنادق فايف ستارز ولا نتسحر ولا نقبل عزومه ولا نروح في الحته دي خالص.
أيه.
احنا كنا بنعمل الحاجات دي قبل 25 يناير لانه كنا ممنوعين من الشارع.
نعم.
الحمد لله دلوقتي بنقعد مع الناس على القهاوي وعلى الارتفاع في الشوارع وفي المساجد. امبارح كنا في البدرشين، كان مؤتمر شعبي كبير جدا.
نعم.
واول امبارح قبل كده في الاقصر، قبل كده في اسوان، يعني الحمد لله. وبالتالي احنا جايين نقعد مع الناس على القهاوي اللي الناس قاعده فيها.
نعم.
احنا ما بنعملش حاجه، لا بنعطل المرور ولا احنا احرص الناس على المرور واحرص الناس على النظام، ولو في اي مخالفه احنا مستعدين ان احنا نتحملها.
نعم.
انما يبقى في فرده ويبقى في يعني اجهزه الدوله ترجع تاني تشتغل لحساب مرشحين بعينهم من فلول الحزب الوطني، هيبقى لينا وقفه جامده جدا مع الاخ العميد ده، ومش هنسيب حقنا ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ عصام سلطان، كنت معنا على الهاتف، الف شكر، وربنا سبحانه وتعالى يعني تخلص المشكله على خير. ارجع معاك سعاده السفير. شايف اتفضل يعني كنت
فبالنسبه للمعاهده هي فيها الجزء الخاص بالسيده، وبعدين فيها ماده اخرى تتعلق عندما تعقد مصر ارتباطات مع دول أخرى، فإن المعاهدة يكون لها السمو والغلبة والأسبقية على غيرها من الالتزامات الأخرى. طبعا ده معناه أنه مصر لا تستطيع أن تدخل في تضامنات عربية أو اتفاقات دفاع العربي المشترك أو كده، وإن فيها نصوص واضحة على إلغاء المقاطعة والحاجات دي. أنا في ظني أن هذه المعاهدة فعلا مجحفة تتناقض مع القانون الدولي، رغم أنها بتقول أنها يعني عقدت في ظل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أولا كل أنواع العقوبات مباحة للدولة ما دون العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 70 دولة ومحدش قال أنها غير قانونية. دي اسمها إجراءات ما دون العسكرية، وهذه الإجراءات بس ده مفروض علينا احنا. احنا ممنوع ان احنا نعمل مقاطعة لإسرائيل.
ممنوع
ممنوع انك انت تقاطعها. وبعدين الطريف بقى في كلمه في الديباجه لو تبص في المعاهده كويس تلاقي بقى ايه، وان اتفقوا على اقامه علاقات طبيعيه ووديه. يعني القضيه مش قضيه تطبيع ما يجري على سائر الدول، وانما وديه. يعني المعاهده تلزم مصر بان تكون ودوده. تصور بقى يعني.
طيب لما احنا بنكتشف انه اسرائيل اقامت منذ هذه المعاهده عمليات تجسس لا حصر لها، هل عمليات التجسس بين البلدين قانونيا ما تديش لحضرتك حق لو انت رئيس جمهوريه انك انت تقطع علاقتك مع البلد اللي بتتجسس عليك؟
انا عايز بس اوضح للساده المشاهدين النقطه.
اتفضل.
انه المعاهده عندما الزمت مصر بحاجات والزمت اسرائيل بالانسحاب، الزمت مصر باقامه علاقات دبلوماسيه كامله على مستوى السفراء مع اسرائيل.
نعم.
النظام كان دايما بيفسر المعاهده، نظام مبارك كان بيفسر المعاهده لصالح اسرائيل، ويخوف الناس ان اي مساس باي حاجه في مع اسرائيل يعتبر مساس المعاهده، والمعاهده دي مقدسه.
نعم.
ولو عملنا فيها حاجه هتحاربنا اسرائيل
وامريكا،
واحنا غلابه مش قادرين نعمل حاجه. وان احنا ضعاف. فده اللي كان بيفر بيه مبارك، الخضوع لاسرائيل. طيب هل قطع العلاقات الدبلوماسيه الاول يعتبر انتهاك للمعاهده؟
ده اللي عايزين نساله.
لا
يعني كانت في ناس بتسال ايه اللي يحصل لو مصر مع الاعتداء الاسرائيلي على شبابنا الذين قتلوا، نسال الله ان يجعلهم في اعداد الشهداء، ان مصر تقوم مثلا لهجه قويه تسحب سفيرها من هناك، ما ارتفعتش اسرائيل تضرب سفيرها من هنا وتاخد اجراءات تصعد مش حرب على المستوى الدبلوماسي.
تستطيع ويجب على مصر انها تاخد مع اسرائيل اقصى درجات الاجراءات الدبلوماسيه والاقتصاديه وهي مشروعه ولا تمس المعاهده. العلاقات الدبلوماسيه والتبادل التجاري والاقتصادي يخضع للعلاقات السياسيه.
نعم.
اذا كانت العلاقات السياسيه وديه تظل العلاقات الدبلوماسيه، اذا كانت العلاقات السياسيه متوتره فمن حق الدوله ان تستخدم ما تشاء من الاجراءات حتى ترغم الدوله الاخرى او تشعرها بخطوره ما قامت به. فاذا قطع العلاقات الدبلوماسيه مع اسرائيل لا يناقض المعاهده مطلقا
خالص
خالص، لان هو مصر عليها التزام واحد وهو انشاء العلاقات. اما وقد نشات فإنه يجري عليها ما يجري على سائر علاقاتها مع دول
أي دول أخرى.
لا يمكن مطلقا أن تكون علاقات أبدية، ده مستحيل.
ما هو يعني على معنى أبدية سعادة السفير، أنا قصدي يعني كل اعتداء هيبقى من إسرائيل مبرر إن إحنا نفضل مقدسين المعاهدة مشاهدين الصراحة.
المعاهدة يعني أنا عايز أطمن السادة المشاهدين إن المعاهدة فلسفة المعاهدة هي عدم الاعتداء المتبادل، وإلا يكون أي طرف تستخدم أراضيه
للهجوم على الطرف الآخر.
نعم. بشكل متعمد.
نعم.
لكن لو في حد دخل عندي وانا ما اعرفش وراح هاجم اسرائيل بسبب سياساتها الباطشه، انا مش مسؤول عنه. لو
انا مش المعاهده يعني،
لا مش المعاهده
كويس
خلاص. فانا بقول انه بالنسبه لاسرائيل، وبعدين اسرائيل دلوقتي اتهمتنا بان احنا لا نسيطر على سيناء. طب انت مالك انت؟ لا انت ما تسيطرش على سيناء، والخطر ياتيني من سيناء، فانا مضطر انا اتدخل في سيناء عشان أمن نفسي من عندك إنك أنت عاجز.
طب سيطرتنا على سيناء سعادة السفير، الناس بتسأل وهاخد من حضرتك الجواب بعد ما اسمع الاتصال ده، سيطرتنا على سيناء كيف تتم وإحنا عندنا معاهدة مجحفة مخلية مش عارف 4000 جندي ومعظمهم يعني أسلحة بسيطة، هسيطر على سيناء إزاي؟ أسمع من حضرتك الجواب بعد ما نشوف الاتصال من أيمن من القاهرة. السلام عليكم أيمن.
السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
اتفضل يا أيمن.
حضرتك انا عايز اسال سعاده السفير عن الموضوع الاخير اللي حصل، الشبكات اللي حصلت على الحدود ما بين مصر واسرائيل، ودي المنطقه المسماه زورا ميناء ايلات وهي رشراش، وكيف نستردها بعد الثوره.
طيب شكرا يا ايمن، جزاك الله خيرا. رمضان من اسوان، السلام عليكم. رمضان. طيب اتفضل.
هو ايمن اثار نقطه مهمه وهي ام رشراش دي هي ارض مصريه استولت عليها اسرائيل بالقوة وسميتها إيلات.
ده قبل المعاهدة ولا بعد المعاهدة؟
ده الكلام ده من سنة 49. 49
مش ده اللي عملوا فيه عملية عملية إيلات اللي كانت
الحافلة العسكرية كانت ماشية في إيلات وانضربت.
نعم.
بسبب عدوان إسرائيل على غزة.
أيوه.
المستمر. فأنا بقول إيه بالنسبة لإيلات، طبعًا دي هي من أم رشرش. وبعدين منه انطلقت إسرائيل إلى البحر الأحمر من خلال خليج العقبة. احتلت الأول سيناء في 56. ساومت جمال عبد الناصر قالت له ارجع لك سينا مره ثانيه بس خلينا نعدي في خليج العقبه. رجع لها اداها الحق في المرور باتفاق خاص بين الدكتور محمود فوزي وبين امين عام الامم المتحده 56.
ايوه.
في 67 احتلت سينا وقالت احنا هنرجعها محمله بالكثير من الاعباء والقيود مقابل الاراده المصريه. فاحنا دلوقتي بالنسبه للمعاهده بذاتها هي ما فيهاش الا مشكلتين دول. المشكله الاولى موضوع سمو التزامات مصر في المعاهدة على ما عداها من مصادر الالتزام الأخرى، ودي نقطة تخضع للتفسير. في بقى تفسير متفق عليه هم عملوه بين مصر وإسرائيل للنقطة دي، قالوا إنه أي طرف يستطيع أن يتعاقد خارج إطار المعاهدة ولكن يتحمل مسؤولية عن انتهاك المعاهدة. يعني مثلا
بمعنى
يعني مثلا مصر النهاردة لو عملت اتفاقية دفاع مشترك مع سوريا مثلا ضد إسرائيل تستطيع أن تفعل ذلك وفق المعاهدة.
نعم.
ولكن تكون قد نقضت المادة 5 من المعاهدة وتتحمل مسؤولية دولية عليها.
مسؤولية دولية.
فده المعاهدات في الانتهاكات. لكن أنا بقول إيه، إن مصر إذا أرادت أن تفسخ هذه المعاهدة فعندها أساسين قانونيين كبار جدا، والإرادة السياسية حاجة والاستعداد لمواجهة أثار الفسخ حاجة تانية. الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا ضمن تضمن أن مصر تحترم التزاماتها في المعاهدة، بس مصر بس مش إسرائيل.
مصر تحترم التزاماتها
في المعاهدة،
المعاهدة مش إسرائيل.
لكن النهاردة مصر لماذا لا تصدر مصر مذكرة تفصيلية تقول فيها يا جماعة المعاهدة بتنص على كذا كذا، إسرائيل انتهكت النصوص كذا وكذا وكذا وكذا، وأهمها المادة 3 فقرة 1 وفقرة 3
اللي هم
متعلقين بعدم الاعتداء، بالاحترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي منهما، عدم التهديد باستخدام القوة واستخدامها بالفعل.
نعم.
وبعدين انتهكت المادة 7 المتعلقة بطرق تسوية النزاع حول المعاهدة. عندما ينشأ نزاع حول المعاهدة في تطبيقها وتفسيرها فإن الطرفين ملزمين أنهم يلجأوا أول لتسوية النزاع إلى المفاوضات.
نعم.
ثم إلى التوفيق ثم إلى التحكيم. فلماذا لم تلجأ إسرائيل لهذه الطرق إذا كانت فعلا ترى أن مصر قد انتهكت المعاهدة وأنها سمحت لجماعات إرهابية بالعبور من أراضيها لكي تضرب الحافل الإسرائيلي؟
نعم.
لا، هي اشتغلت قاضي يعني حكم
وخصم
في وقت واحد.
نعم. طب أرجع لحضرتك، معانا ماجدة من القاهرة. السلام عليكم يا ماجدة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد.
أهلا بيكي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الدكتور عبد الله، كان بيقول في فرق بين اتفاقية السلام ولا اتفاقية كام ديفيد ومعاهدة السلام، كنت عايزة أعرف إيه الفرق بينهم.
حاضر. شكرا. حاضر يا ماجدة.
هو في سبتمبر 1978 الرئيس كارتر استضاف كلا من السادات وفيجن إلى كام ديفيد، ده منتجع بتاع الرؤساء هناك بالقرب من واشنطن، وعملوا اتفاق في سبتمبر، في آخر سبتمبر 18 سبتمبر في اتفاقيتين صغيرين، واحد منهم اسمها إطار السلام في الشرق الأوسط، المبادئ التي يجب أن تسير على العلاقات بين الدول العربية وبين إسرائيل إذا أرادت، ودي كلها جاية من ميثاق الأمم المتحدة.
كويس.
وبعدين الثاني هو الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني، للشعب دون الأرض، للشعب يعني أصله هي نفس العملية بتاعت كام ديفيد. ليه؟ هم بيقولوا الأرض بتاعتنا، أما الشعب فهو محتل هذه الأراضي. فالأراضي اللي إحنا بناخدها من فلسطين دي مش أراضي محتلة، دي أراضي مستردة. وهم قالوها بصراحة، بس إحنا نراج في البيان اللي طلعته إسرائيل عند قيامها الحكومة المؤقتة في إسرائيل مساء يوم الجمعة اللي هو 14 أو 15 مايو 1948، قال البيان ما يلي: نحن أمة ساهمنا في حضارة الإنسان وكنا هنا، ولكننا شتتنا وحافظنا في شتاتنا على هويتنا وديننا، ثم من الله علينا باعتراف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة فعادنا مرة أخرى إلى فلسطين بقرار التقسيم رقم 181. أما ما خصصه لنا قرار التقسيم فهذا لا يهم.
نعم.
الدوام 56.5%. نعم. إنما إن شاء الله قوة الحق هتاخد بقية الأراضي.
نعم.
وهذا بداية العودة.
نعم. معنا فاصل صغير، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل مع الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. دكتور عبد الله، يعني مصر ألغت المعاهدة البريطانية المصرية سنة 36 رغم أن ما كانش في بند الإلغاءها، هل اتفاقية كامب ديفيد لا نستطيع أن نلغيها أو أن نعدلها، ولا لازم نقع تحت أثر هذه البنود المكحفة؟
لا، إحنا دلوقتي أصبح عندنا الحق بعد انتهاك إسرائيل لكل أحكام المعاهدة أن إحنا نعدل فيها ما نشاء، بس بشرط موافقة الطرف الآخر. في الحالة دي إحنا نستطيع أن نعتبر المعاهدة هنا لاغية على أساس نفس الأساس اللي قدمته حكومة الوفد في 30 أكتوبر 51 عشان تلغي اتفاقية 36. قالت إيه؟ زي نظرية تغير الظروف. تغير الظروف في القانون الدولي عندنا احنا في المادة 62 من اتفاقات فيينا لقانون المعاهدات، في نص بيقول ان المعاهدات تبرم في ظروف معينة، هذه الظروف اذا تغيرت تغيرا جوهريا فان ذلك يبرر للطرف الاخر ان يفسخ المعاهدة.
نعم.
بشرط ان يكون تغير جوهري. طب التغير اللي حصل ده جوهري مش جوهري؟ اول حاجة ان احنا احترمنا المعاهدة فانتهكتها اسرائيل، فاحنا نزعنا سلاح سيناء فدخلت فيه اسرائيل واغراها هذا النزع لكي تدخل محل اخر، ودي على فكرة مش اول حدث، دي يمكن سادس حادثة من عام 2004 يعني.
سادس حادثة؟
اه.
اللي هو يعني يتخطوا او يتجاوزوا المنطقة دي ويضربوا في حد او يموتوا.
وبعدين مبارك كان بيسمح لهم انهم يجوا كده من غير حاجة، يعني لما اثناء معركة غزة تواطأ مبارك مع اسرائيل عشان يحميها، واحيانا قالوا في بعض المعلومات انه كان بيعمل اعادة بدء الطيارات بنزين عندنا، وبعدين سمح للطيارات العسكرية انها تيجي عندنا في رفح وتضرب الانفاق، وياما في ناس ماتوا ويجب السجل ده يطلع، في ضباط ماتوا وعساكر وناس عاديين، وبنت اسمها سماح اللي كانت تلعب تحت عمود النور.
نعم. والقناصة او
نعم. فيعني الحقيقة هو حسني مبارك تواطأ مع اسرائيل على دم الشعب المصري.
طيب دكتور عبد الله، اللواء طلعت ابو مسلم قال الاتفاقية مجحفة، وقال ان معادلة لا تحتوي على اي توازن في القيود المفروض على الجانبين المصري والاسرائيلي، حيث ان بند سيناء منطقة منزوعة السلاح يجعلها عرضة لاي اعتداء جوي اسرائيلي، لان الدفاع الجوي المصري مش متواجد في سيناء، مع ان اللواء حسام سويلم كان بيكلمني من كام يوم وكان منفعل بيقول ان احنا كان بديفيد رجعتنا سيناء بالكامل، يعني في تضارب بالنسبة لي عايز
افهمها. لا، هي رجعت سيناء كارض بالكامل. يعني اسرائيل ما خدش منها حاجة.
أي.
ولكن رجعتها محملة بالكثير من القيود متربطة، فقسمت سيناء وجودنا العسكري فيها إلى ثلاث مناطق، تلتين سيناء يعتبر منزوع السلاح.
تلتين سيناء منزوع السلاح
طبعا،
يعني إسرائيل لو حابه تعمل أي عمل عسكري كطبيعتها وكعادتها ممكن بسهولة تقدر تسيطر. طب هو توقع اللواء طلعت أبو مسلم قيام إسرائيل بضرب سيناء مرة تانية واحتلالها لإجبار مصر على التراجع في حال إعلان إلغاء معاهدة السلام من طرف واحد؟ يعني لو قررت مصر انها تعمل ده وارد ان اسرائيل تعمل؟
ما هي خطا الحكومه دلوقتي ايه؟ ان النهارده لو انت سكت على كده، لو سكت على كده اسرائيل اصلا هي عايزه تاخد سينا في الاصل.
نعم.
وترى ان سينا ملاش لازمه بالنسبه لمصر. وهي مهمه بالنسبه لها.
اي.
وبعدين كان في في مشروع اسرائيلي اتنشر من حوالي سنه ونص ان هم عايزين سينا كمان عشان يعملوا فيها دوله فلسطينيه.
الكلام ده انا سمعته، كان حتى لدرجة ان هم برضو جابوا ده بجانب حسني مبارك، قال انه كان مانع فتح المعابر لان اسرائيل بتحاول تعمل طرد الاهل غزة عشان يخشوا سيناء
ويستقروا فيها. لا هم يعني ده من ضمن الخيارات الاسرائيلية انها عايزة تعمل دولة فلسطينية، تعملها في سيناء او تعملها في الاردن اللي هي الدولة البديلة. فكان عايز يعني تبقى سيناء معهم، لان سيناء غنية جدا وسيناء قد اسرائيل مرتين وربع. فعشان كده انا بقول ان عين اسرائيل على سيناء.
أيه.
تاريخ اسرائيل مع سيناء يقطع بانها عين على سيناء.
نعم.
وشايف ان مصر، وبعدين جرادتها من السلاح عشان تبقى بعيد عن مصر.
أيه.
وبعدين الحكومه عندنا عملت مشاكل مع سكان سيناء.
ده هسالك فيه يا دكتور عبد الله، مهم قوي، لانه ده يفرق قوي مع اي رئيس جاي ان احنا نشوف علاقه مصر باهل سيناء. بس بعد مداخلات دي معايا عبد الله من الامارات. السلام عليكم يا عبد الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا
باشمهندس. اهلا وسهلا يا عبد الله.
كيف
الله يرضى عنك. تفضل يا عبد الله، تفضل.
ارحب الدكتور عبد
الله. اهلا وسهلا.
اهلا بك.
اهلا بك.
الله يحفظك. دكتورنا الفاضل، طبعا سيناء بالنسبه للجيش المصري، انا قبل ما اقول الجيش المصري ابين ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح، للدنيا وما فيها اهون عند الله من قطره دم امرئ مسلم، فالجيش المصري يعني اغلى من الدنيا وما فيها. انا اقولها من نابع من صميم قلبي.
نعم.
لكن ورقه التوت هذه التي تستر عوره السياسيين والليبراليين التي تسمى سيناء.
نعم.
للاسف منزوعه السلاح او فاقده الاهليه.
نعم.
بالنسبه لمصر.
كويس.
اترى معي ان ملف سيناء انتهك منذ بدء إسرائيل بعد غزواتها الدائمة والمستمرة من خلال الجواسيس المصريين. ولا ننسى أن أهم قضية على ما أذكر اسمه حسني مبارك
الجواسيس المصريين.
نعم الجواسيس الإسرائيليين.
نعم
عزام 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 العزام.
نعم
يفرض عن جاسوس ومتلبس وحكمت عليه المحاكم المصرية. أول مرة نسمع إسرائيل منع الجاسوس الأمريكي أنه يخرج من أراضيها. أمريكا ماسك الجواسيس الإسرائيليين وإسرائيل تضغط على أمريكا حتى أنها تفرج عنهم. وفي المقابل نجد أن يعني للأسف الشعب المصري ما يستطيع أن يستثمر فينا لصالح الشعب المصري.
سؤال مهم عبد الله جزاك الله خير عشان الوقت. والله أحمد من السعودية. السلام عليكم يا أحمد. ألو
ألو
أبو حميد إزيك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير تحياتي ليكم وكل عام وانتم بخير.
أنت بالصحة والسلامة أبو حميد تفضل.
شيء وجه شكر وتقدير للدكتور عبد الله.
شكرا
على الحوار البناء. وحقيقة يعني احنا مجموعة شباب عاديين مستمتعين بالحديث وبالفكر العالي. لكل كرامة وعزة وما في خوف. ملينا من القصص وانه اسرائيل هي قوة كبيرة. دكتور عبد الله اليوم احيا فينا شغلات كتير حلوة كنا من زمان ومن سنين مستنينا. لدرجة انه يعني اي برنامج سياسي في السنوات الماضية كنا نهرب منه لانه بدل على قوة اسرائيل وامكانيات اسرائيل ولازم نحسب حساب الاسرائيل.
شكرا. معلش احنا اسفين الصوت فيه مشكلة. فاصل قصير ونرجع نكمل حديثنا الماتع مع الدكتور عبد الله الاشعل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور عبد الله بس عايزين الأول نرد على أخواننا اللي بيتكلموا إن مصر بتعمل شيء هي اللي بتطمع برضو إسرائيل تسينا بسبب الإهمال الكبير وعلاقة الدولة المصرية بأهل سيناء والتوتر الحاصل.
نعم. طب الحقيقة من ناحية تاريخية سيناء لم تشعر مطلقا بأنها جزء من الوطن المصري. فهذه الحقيقة أغرت إسرائيل بها. في نفس الوقت برضو إن الحكومة في أيام مبارك كانت تسيء العلاقة جدا مع أهل سيناء، تتهمه بالعمالة وعدم مصرية، طبع عليهم أجراد زي الأجانب، يعني اليهود يخشوا سيناء من غير تأشيرات، دول كان طبق عليهم قيود كبيرة جدا. فأنا عايز أقول إيه؟ إحنا الوقت عندنا أنا يعني عامل في المشروع بتاعي المشروع القومي لإنقاذ سيناء. إنقاذها إزاي؟ أول حاجة في ثلاث ملفات. الملف الأول هو ملف التعمير. يعني سيناء لابد أن يتم توطين 5-6 مليون مصري فيها في نطاقات مختلفة، ودي لا تتناقض مع أي معاهدات ولا حاجة. ده هو الممنوع بس هو تسليح سيناء.
نعم.
فإحنا دلوقتي إزاء هذا الخرق المستمر من جانب إسرائيل، إحنا مضطرين إن إحنا نطلب منها رسميا التعديل الملحق الأول، وفي نفس الوقت نطلب منها إنها تحترم هذه الاتفاقيات ونبلغ الأمم المتحدة ونعمل حملة دبلوماسية عليها.
نعم.
لأن احنا سكوتنا كده هيخليها تزيد في العملية.
نعم.
فأنت محتاج إنك أنت تعمر سيناء. نمرة اثنين إنك أنت لما تعمر سيناء يبقى أنت هتحسن علاقاتك مع
أهل سيناء. سيناء. نعم.
وتديهم الأولوية في تملك الأراضي.
ونحسسهم مصريتهم.
تعملهم المصريين. هم دول فعلا. عجبني النهارده في حد كاتب مقال في أحد الصحف المصرية إنه تعمير سيناء بالناس وليس بالعسكر.
نعم.
فتحسسهم تعمل. نمرة ثلاثة انك انت تحط سيناء على خريطة مصر من جميع النواحي، فانت تضمن كده ان سيناء اصبحت جزءا زي محافظة الشرقية زي الغربية زي كذا محافظات من قلب المجتمع المصري. فإعادة الاعتبار دي عايزة الحقيقة مجهود كبير، وعايزة البرنامج اللي يعلن النهاردة من جانب مجلس الوزراء لازم يطبق ويتعمل له جدول زمني ويتعمل له ضوابط، والهيئة العليا اللي اعلنوا عن قيامها تسرع فورا، لان دي المسائل دي اتأخرت جدا 30 سنة. فانا اعتقد بالطريقه دي ما نحتاجش احنا نعدل المعاهده.
نعم.
لان احنا لو عملنا تعمير لسيناء خلاص ضمننا التواجد المصري هناك، وبالتالي اسرائيل في محنه. انت عارف اسرائيل اصلا تشعر بالصرع لانها تنظر يوميا ناحيه مصر ما تلاقيش مبارك فتصاب بالصرع.
كنز استراتيجي
طبعا هو الكنز. اللوم الذهبي فعلا.
نعم.
فيعني معلش هي دلوقتي بتشوف تتعامل ازاي مع النظام الجديد. يا ترى النظام الجديد هيطلع وطني والله حاجة زي مبارك كده يسل ركوبه.
نعم.
عشان كده التحدي
سؤال وعايز اجابه في 30 ثانيه.
أيه.
حضرتك شايف انه من المناسب دلوقتي ان انا افتح جبهه مستعره مع اسرائيل بإلغاء كامب ديفيد ولازمنا نلملم شتات ما حد ما يحدث مصر.
ما تلغيش حاجة
يعني من ذا السؤال بيورد على أذنك.
لا ما تلغيش حاجة. أنت بين ما هي مواطن الانتهاك في المعاهدة وبين خطأ إسرائيل واشهد المجتمع الدولي أن إسرائيل لا تحترم المعاهدة وتحث على الضغط على إسرائيل لاحترام المعاهدة.
نعم.
لأن تفاكر أيام الثورة كانت إسرائيل وأمريكا بيقولوا إحنا ملناش دعوة شكل النظام اللي جاي، المهم أن يبقى المعاهدة السلام.
نعم.
طب إحنا رفضنا عليها، إحنا نحب من طرف واحد مش معود. وبعدين لازم يكون يعرفوا كمان ان في متغير جديد مهم، الشعب المصري دخل.
نعم.
سواء الحكومه المصريه او اسرائيل.
نعم.
الشعب المصري لا نريد الشعب
دخل في المعادله،
هو اصبح النهارده هو اللي يتولى الموضوع.
نعم.
اذا ما كانتش حكومته هتقدر تستوعبه وتعبر عنه ونبضه وتتعامل مع اسرائيل بنبضه هو.
نعم.
هو هيتعامل مع اسرائيل مباشره. نعم. وهيبقى في احراج دوم.
طيب انا بشكر حضرتك دكتور عبد الله الاشعر والله على وقتنا الصغير ده، وعلى وعد انك انت توعدنا بس بعد رمضان.
انا شرفني ان شاء الله.
كلم ربنا يرضى عنك. هل تعتقد ان حوادث الانفلات الامني لها وصله بدعاة تاجيل الانتخابات؟ 86% قالوا نعم، 11% قالوا لا، 3% قالوا لا اهتم. بسرعه كده النيابه، موبينيل سهلت تجسس اسرائيل على مصر. انا نفسي يمون عيني طبعا يفتحوا الملفات دي مع نجيب ساويرس اللي هو قال انا هنتحر لو الاسلاميين وصلوا الحكم، واتمنى ان شاء الله يا رب الاسلاميين يوصلوا الحكم عشان ينتحر. ضبط 4.5 مليون قرص مخدر، قرص مخدر بميناء العين السخنه بالسويس. قطان السفير السعوديه في مصر، السعوديه ملتزمه بكافه المساعدات التي تعهدت بها لمصر. غدا الجماعه الاسلاميه تتضامن مع اسره عمر عبد الرحمن. يدي عوت متطرفون يهود يدعون لمظاهرات امام السفاره المصريه بتل ابيب. شرف لرؤساء الجماعات. العسكري لن يصدر مرسوما باقالتكم. وزير الخارجيه يشارك في الاجتماع الدولي لجمع المساعدات والتعهدات للصومال. طائرة كينية تنقل قافلة السويس الغذائية إلى الصومال. الحكومة تدعو لاجتماع حاشد للقوى الوطنية الخميس لرفض المساس بالوطن. فرنسا تعرب عن أسفها لمقتل الجنود المصريين بالنيران الإسرائيلية. مدير مستشفى أحمد ماهر يتهم الشرطة بالتقاعس عن حمايتهم من البلطجية. ملف الأمن لازم يتفتح، ده من كل الناس، من فضائيات البيزنس القاعدة عمالة تتكلم في تهاجم في الإسلاميين، يخلي عندهم شوية دم. افتحوا ملف الأمن لمصر كلها. وزير العدل وافق على إشراف القضاء على انتخابات المهندسين. أنت شايف إن في تقاعس أمني يا دكتور عبد الله؟
طبعًا ده في تعمد.
في تعمد.
طبعًا في تعمد.
أنا بشكر حضرتك ونشوفك دايمًا على خير وكل سنة وأنت طيب. أترككم في حفظ الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تحط الهدوم من فوق أو من قدام، الفول أوتوماتيك هي يونيفرسال وعندك الاختيارين. يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي.
بضمان جي ام سي.
غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال. يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل.